بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الإيرواني حفظه الله صفحة 53: ويمكن توجيه ذلك بعدة وجوه، نذكر اثنين منها: ألف، ما أفاده الشيخ النائيني. كان الكلام في النقطة السادسة من قاعدة الفراغ والتجاوز. هذه النقطة نبحث فيها أنه في قاعدة الفراغ والتجاوز هل يشترط الدخول في الغير أو لا يشترط؟ المقام الأول في قاعدة التجاوز قلنا لا شك ولا ريب يشترط الدخول في الغير. المقام الثاني في قاعدة الفراغ قلنا لكي نشترط الدخول في الغير في قاعدة الفراغ يمكن الاستعانة بمبنيين وبقولين: إن تم أو تم أحدهما يمكن اشتراط الدخول في الغير لإجراء قاعدة الفراغ، وأما إذا أبطلناهما فإننا نلتزم بأن قاعدة الفراغ تكون جارية حتى لو لم ندخل في الغير. المسلك الأول والمبنى الأول والرأي الأول هو ما أفاده المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. المحقق النائيني يقول في قاعدة الفراغ أخذ عنوان المضي، والمضي كلي مشكك، يعني مفهوم عام ينطبق على مصادقه وأفراده بالتفاوت لا بالتساوي، مثل البياض، البياض ينطبق على مصادقه بالتفاوت، تقول هذا أشد بياضا وهذا أقل بياضا. كذلك مصادق المضي منها ما هو واضح ومنها ما هو أوضح. من مصادق المضي الواضحة هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تجاوز الشيء والانتهاء من الشيء مع عدم الدخول في الغير. مثلا الانتهاء من الوضوء مع عدم الدخول في الصلاة، او الانتهاء من الطواف او صلاة الطواف مع عدم الدخول في السعي. هذا مصداق واضح من مصادق هذا الكلي المشكك وهو المضي. ويوجد مصداق اوضح وهو فيما اذا مضينا عن الشيء ودخلنا في غيره، انتهينا من الوضوء ودخلنا في الصلاة، او انتهينا من الطواف او صلاته ودخلنا في الساعة. يقول المحقق النائيني رضوان الله عليه ان الكلي المشكك وهو عنوان المضي لا شك ولا ريب القدر المتيقن منه ماذا؟ القدر المتيقن منه هو حالة الدخول في الغير. هذه مسلمة بلا إشكال تدخل تحت عنوان المضي. وأما الانتهاء من الشيء مع عدم الدخول في الغير، الفراغ من الشيء مع عدم الدخول في الغير، فهذا وإن كان هو المصداق، هو مصداق من مصادق المضي، لكنه مصداق واضح، وليس بأوضح. وبالتالي نحمل الإطلاق الوارد في الرواية على ماذا؟ على المصداق الغالب والمصداق الأوضح لتحقق الانصراف. الإمام عليه السلام ماذا يقول؟ يقول لزرارة: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذا الإطلاق: إذا خرجت من شيء، نحمل هذا الإطلاق على ماذا؟ نحمل هذا الإطلاق على المصداق الأوضح، على الفرد الغالب وهو صورة الفراغ من الشيء والدخول في شيء آخر. واضح إن شاء الله. طبعا حاولوا أن تراجعوا كلمات المحقق النعيني، طبعا موجودة في أجود التقريرات، الطبعة الحديثة تحقيق مؤسسة صاحب الأمر، الجزء الرابع صفحة 221-222. ولاحظوا هل يستفاد هذا من كلماته قدس سره أو لا؟ هذا التقرير الذي قرره الشيخ الإيرواني، قد البعض يتأمل في مثل هذا التقرير. هذا التقرير إن صح نسبته إلى المحقق النعيني يمكن المناقشة فيه. مناقشة، هذه المناقشة مفادها المصداق إما أن يكون واضح في صدق المطلق عليه، وإما أن يكون خفي، يعني لا يعلم هل أن المطلق يصدق عليه أو لا، هل أن العنوان والمفهوم الكلي ينطبق عليه أو لا. نحن الآن نسلم مع المحقق النعيني أن الفراغ من الشيء والدخول في شيء آخر هذا من أجلى وأوضح مصادق المضي. كلامنا الآن إذا فرغنا من شيء ولم ندخل في غيره، هذا أحيانا نقول مصداق واضح للمضي، وأحيانا نقول غير معلوم أنه من مصادق المضي. في كونه من مصادق المضي خفاء. كلام المحقق النعيني يجري، يعني يمكن الالتزام بأن عنوان المضي ينصرف إلى الفراغ من الشيء مع الدخول في الغير، ولا يشمل الفراغ من الشيء مع عدم الدخول في الغير. متى يتم هذا الاستدلال ومتى يتم هذا الانصراف؟ إذا قلنا أنه الفراغ من الشيء وعدم الدخول في غيره من المصادق الخفية لعنوان المضي، يعني غير معلوم هل هو من مصادق المضي أو لا، نشك في ذلك. أما لو علمنا أنه من مصادق المضي، رأيت ما في الأمر أن الفراغ من الشيء والدخول في غيره مصداق أوضح. هذه الأوضحية لا تمنع من شمول عنوان المضي لهذا المصداق الذي هو واضح. تماما كالعلم، فحينما نقول ماذا؟ عندنا عالم وعندنا أعلم. كون زيد أعلم من عبيد لا يعني أن هذا الحكم المستفاد من قولنا أكرم العالم يختص بزيد الذي هو أعلم ولا يشمل عبيد الذي هو عالم. واضح ولا؟ كون زيد أعلم هذا هو القدر المتيقن من شمول أكرم العالم له، لكن كون زيد أعلم وأنه مصداق أوضح وأجلى للعالم لا يعني نفي صفة العالمية عن زيد، عن عبيد، بعدما أحرزنا أن عبيد هو ماذا؟ عالم أيضا. كذلك كلام في المقام، ما دام أحرزنا عنوان المضي وانطبق عنوان المضي على الفراغ من الشيء مع عدم الدخول في الغير، وعلى الفراغ من الشيء مع الدخول في الغير. فكون الفراغ من الشيء مع الدخول في الغير مصداق أوضح، لا يعني أن ماذا؟ أن الفراغ من الشيء مع عدم الدخول في غيره ليس من مصادق المضي بعدما افترضنا أنه مصداق واضح. واضح إن شاء الله. على كل حال هذا الكلام هكذا يقول الشيخ الإيرواني، أن النائيني يقول ماذا؟ يقول أنه عنوان المضي من قبيل المفهوم المشكك، وبالتالي ينصرف إلى ماذا؟ المصداق الأوضح، وهو الفراغ من الشيء مع الدخول في غيره. ولو لم نقبل هذا الكلام نقول لا أقل من أننا نشك. إذا شككنا نرجع ونقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن نعرفه من مقام التخاطب. ومقام التخاطب إذا رجعنا إلى الروايات مثل رواية زرارة وصحيحة زرارة، القدر المتيقن أنه أن الإمام وزرارة كانا ناظرين إلى الفراغ من الشيء والدخول في غيره. واضح ولا؟ عدة أسئلة يسألها زرارة والإمام يجيبه كلا، ودخل رجل ركع ثم سجد فشك في ركوع. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. ويمكن توجيه ذلك، ذلك يعني ماذا؟ يعني اشتراط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز، في قاعدة الفراغ أحسن. تجاوز فرغنا منها أن هذا لا شك ولا ريب يشترط. ويمكن توجيه ذلك يعني اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ وجوه. نذكر اثنين منها، هناك عدة وجوه، الشيخ اختصر على اثنين. طبعا كلام النائيني، انتم راجعوا احيانا النائيني، طبعا النائيني يعني اقام ربما الدليل بصياغتين، احيانا قال نحمل المطلق على الفرد الاوضح، واحيانا قال نحمل المطلق على الفرد الغالب. يقول الغالب انه ماذا؟ الغالب الخارج هو الدخول في الغير. على كل ألف، ما أفاده الشيخ النائيني من أن عنوان المضي هو من قبيل الكلي المشكك. ما هو الكلي المشكك؟ هو المفهوم الكلي المنطبق على مصادقه بالتفاوت، في قبال الكلي المتواطئ المنطبق على مصادقه بالتساوي. فصدقه يعني صدق عنوان المضي مع عدم الدخول في الغير ليس في درجة صدقه، يعني عنوان المضي مع الدخول في الغير، بل صدقه يعني صدق عنوان المضي مع فرض الدخول في الغير أوضح، وصدق عنوان المضي مع فرض عدم الدخول في الغير واضح. ومعه يعني ومع افتراض ان صدق عنوان المضي مع الدخول في الغير اوضح، مع هذه الاوضحية فلا يكون المضي مع عدم الدخول في الغير مشمولا لأدلة قاعدة الفراغ لانصراف المطلق عن، يعني ماذا الانصراف المطلق عن؟ عنه، انصراف المطلق عنه يعني عن المضي مع عدم الدخول في الغير. انصراف المطلق يعني المطلقات الموجودة في بعض الروايات كما في صحيحة زرارة، اذا خرجت من شيء واضح ولا بعد تنصرف عن بعض الروايات المطلقة او بعض الروايات التي فيها عنوان المضي وعنوان المضي مطلق، في هذه تنصرف عنه. عندنا عدة روايات طبعا روايات نصت، عندنا روايات نصت على انك تدخل في الغير اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره، وبعض الروايات مطلقة، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. اطلقت عنوان المضي، لم تذكر قيد الدخول في الغير. مثل ايضا موثقة ابن ابي يعفور، الموثقة موثقة ابن بكير، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. موثقة ابن ابي يعفور، انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه، لا ماذا ما بينت لم تجزه ماذا يعني دخل، على كل حال دخلت في الغير او لم تدخل في الغير، يكفي هذه، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. واضح ان شاء الله. جيد. الشيخ الإيرواني حفظه الله يناقش المحقق النعيني، يقول هكذا المحقق النعيني أيضا، ولا أقل، يعني إن لم تقبل مني هذا الكلام، ولا أقل من كون حالة الدخول في الغير هي القدر المتيقن في مقام التخاطب بين الإمام والسائل. واضح ولا؟ في رواية زرارة، زرارة يقول قلت رجل شك في الركوع وهو في السجود، قال يمضي على كل حال. هذه هي القدر المتيقن، انه فرغ من الشيء ودخل في شيء غيره. زين. وفيه ما افاده النائيني ان اختلاف الافراد في درجة الوضوء فردين الان، اختلاف الفردين، الفرد الاول الفراغ من الشيء مع الدخول في الغير، الفرد الثاني فراغ من الشيء مع عدم الدخول في الغير، ان اختلاف الافراد في درجة الوضوح لا يمنع من شمول الدليل لجميع هذه الافراد. فمثلا صدق العالم على الاكثر علمان، اوضح من صدقه العالم على الاقل علمان، ولكن ذلك كون الاكثر علمان من اجل مصادق صدق مفهوم العالم لا يمنع من شمول اكرم العالم لجميع الافراد، فيشمل الاكثر علما والاقل علما ما داموا علماء. اجل اذا كان صدق العنوان على بعض الافراد خفيا جدا بحيث ما نعلم انه هل هو من المصادق او لا، نشك في كونه مصدق من مصادق المفهوم الكلي، نشك في كونه فرد من افراد المفهوم الكلي. اذا كان صدق العنوان على بعض الافراد خفيا جدا امكن ان يكون ذلك يعني الخفاء موجبا للانصراف يعني موجبا لانصراف المفهوم الكلي عن يعني عن بعض هذا الافراد الخفي. اما اذا لم يفرض مثل هذا الخفاء وانما كان الصدق على البعض اوضح واظهر من البعض الاخر، فلا يمنع ذلك ان الصدق على البعض اوضح من الشمول له، من الشمول للفرد غير الاوضح. واضح او لا؟ غير الاوضح مو غير الواضح، هو واضح. واضح ان شاء الله. المناقشة الدليل الثاني، اذا الامر الاول الذي يمكن ان نشترط به الدخول في الغير في قاعدة الفراغ الذي اقامه المحقق النعيني لا يمكن الالتزام به. الان يبين الامر الثاني، هذا الامر الثاني ان تام نشترط الدخول في الغير، ان ما تام ما نشترط الدخول في الغير. وهذا الامر الثاني فيه نكات جدا لطيفة ودقيقة. الامر الثاني يقول هكذا، نحن قد التزمنا بان القاعدتين قاعدة واحدة، قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة ام قاعدتان؟ قاعدة واحدة. واضح او لا؟ بناء على رأي الشيخ الانصاري ونفس الشيخ الايرواني قوى قول الشيخ الانصاري رضوان الله عليه. ايضا سلمنا ان قاعدة التجاوز مشروطة بالدخول في الغير، فقاعدة التجاوز لا تجري مع عدم الدخول في الغير. النتيجة نقول بما اننا قد اشترطنا في قاعدة التجاوز الدخول في الغير، وقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ قد التزمنا انهما واحدان، اذا نلتزم ان قاعدة الفراغ نشترط فيها الدخول في الغير، والا ما تجري قاعدة الفراغ مع عدم الدخول في الغير. واضح او لا؟ الشيخ الإيرواني حفظه الله يقول هذا البيان على هذا المستوى جيد، يعني صحيح الكلام هذا، لو التزمنا بأن القاعدتين مضمونهما واحد وهما قاعدة واحدة، في هذه الحالة إذا التزمنا باشتراط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز سنشترط الدخول في الغير في قاعدة الفراغ. هذا جيد وإن كان في هذه الجودة نظر، لكن الشيخ لم يناقش في هذا الأمر، لكن إن شاء الله سنناقش إن اتسع المجال. المحقق النائيني عند مناقشة يقول حتى لو التزمنا بأن القاعدتين قاعدة واحدة يمكن الالتزام بالدخول في الغير في قاعدة التجاوز ونشترط ذلك، ويمكن أن لا نشترط الدخول في الغير في قاعدة الفراغ مع أنهما قاعدة واحدة. ممكن التفكيك إن شاء الله نوضحها. على كل الشيخ الإيرواني لم يناقش في هذا الأمر، قال هذا جيد فسلم بهذا الأمر أننا إذا التزمنا بوحدة القاعدتين لا بد أن نلتزم باشتراط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز وفي قاعدة الفراغ إذا التزمنا بذلك في قاعدة التجاوز، والحال أننا لا نلتزم بالدخول في الغير واشتراط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز. واضح ولا؟ سبحان الله. الآن تقدم من الشيخ في بداية الباب في بداية النقطة السادسة يقول لا إشكال، يقول أما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز أي الشك في الإتيان بالجزء فلا إشكال في اعتبار الدخول في الجزء اللاحق لصراحة صحيحة زرارة. واضح ولا؟ هنا الشيخ حفظه الله يقول نحن نناقش ونتأمل، يقول نحن لا نشترط في قاعدة التجاوز الدخول في الغير بعنوانه، وإن كنا نشترط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز. واضح ولا؟ هاي قيد بعنوانه إن شاء الله نوضحها. بيان ذلك يتوقف على هذا الأمر، وهو قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ ما هو الملاك لعدم الاعتناء بالشك فيهما؟ المدار على عنوان المضي، هذا المدار. في قاعدة الفراغ وفي قاعدة التجاوز المدار على عنوان المضي، على صدق المضي. واضح؟ إذن هذه قاعدة كلية، أن المدار في قاعدة التجاوز وفي قاعدة الفراغ على عنوان المضي، فإذا تحقق عنوان المضي لم نرتب أثرا على الشك. عنوان المضي كيف يصدق في قاعدة التجاوز؟ وعنوان المضي كيف يصدق في قاعدة الفراغ؟ التفتوا إلى النكتة، نكتة لطيفة، التفتوا إليها جيدا. نتكلم في مقامين، المقام الأول قاعدة التجاوز، المقام الثاني قاعدة الفراغ. ما هو مورد قاعدة التجاوز؟ نتكلم في المقام الأول قاعدة التجاوز. الشك في اصل الاتيان بالشيء ام الشك في صحة الشيء بعد الفراغ وبعد تسليم اصل الاتيان به. قاعدة التجاوز موردها الشك في اصل الشيء، اصلا انا ركعت ام لم اركع، سجدت ام لم اسجد، هذا هو مورد قاعدة التجاوز. يا اخوة اذا لم ادخل في الغير، الان انا سجدت ثم شككت في ماذا؟ في الركوع. واضح ولا؟ هنا يصدق عنوان انني مضيت عن الركوع. متى صدق عنوان المضي عن الركوع؟ حينما دخلت في السجود. حينما دخلت في السجود شككت انني اصلا اتيت بالركوع او لم اركع. عنوان المضي والتجاوز عن الركوع صدق حينما دخلت في السجود. واضح. لكن لو لم ادخل في السجود، لو لم ادخل في الغير، هل يتحقق عنوان المضي؟ نقول لا يتحقق. لماذا؟ لان انا اصلا شاك، اتيت بالركوع لو ما اتيت بالركوع، يمكن ما اتيت بالركوع، فكيف يصدق ان انا ماذا مضيت عن الركوع؟ واضح ولا؟ اعيد واكرر، في قاعدة التجاوز متى يتحقق عنوان المضي؟ نقول نسأل ما هو مورد قاعدة التجاوز؟ الشك في اصل الاتيان بالشيء، اصلا انا اتيت بهذا الشيء او لا؟ الان انا ركعت شككت انني جئت بالقراءة ام لا؟ متى يصدق عنوان انني مضيت عن القراءة؟ اذا شككت في القراءة عندما ركعت، ركعت شكك قرأت او لم اقرأ، فدخولي في الركوع قد حقق عنوان المضي عن القراءة. دخولي في الغير الذي هو الركوع قد حقق عنوان الشك في اصل الاتيان بالقراءة، وحقق عنوان المضي عن القراءة. لكن اذا وانا واقف قبل ان اركع ما دخلت في الركوع، ما دخلت في الغير، شككت في القراءة، قرأت او لم اقرأ، غير معلوم ان عنوان المضي يتحقق. فاذا نحن صحيح نشترط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز، لكن لا نشترط الدخول في الغير بعنوانه، وإنما نشترط الدخول في الغير من أجل تحقق عنوان المضي. الدخول في الغير مشروط، لكن من أجل كونه طريقا يكشف لنا تحقق عنوان المضي. وبعبارة اخرى، الدخول في الغير لا موضوعية له، الدخول في الغير له طريقية. اشترطنا الدخول في الغير باعتبار ان الدخول في الغير طريق يكشف لنا عن صدق عنوان المضي، وبالتالي تشترطون في قاعدة التجاوز الدخول في الغير او لا؟ نعم نشترط، لكن لا نشترط الدخول في الغير بعنوانه من اجل نفس هذا الشعر، وانما نشترط الدخول في الغير باعتبار ان الدخول في الغير يحقق موضوع قاعدة الفراغ، يحقق نفس عنوان المضي. واضح. نأتي الآن إلى قاعدة الفراغ ونرى كيف يصدق عنوان المضي. قاعدة الفراغ ما هو مفادها؟ الشك في صحة الشيء بعد الفراغ عن أننا قد أتينا بالشيء. واضح أو لا؟ قاعدة الفراغ أنا متيقن أنني صليت، متيقن أنني طفت، ثم شككت في صحة الصلاة وفي صحة الطواف. عنوان المضي متى يتحقق؟ بعد الفراغ من الصلاة والطواف، حتى لو لم أدخل في شيء آخر، حتى لو لم أدخل في السعي. بمجرد الفراغ من الوضوء، بمجرد الفراغ من الطواف، يصدق عنوان أنني مضيت عن الوضوء ومضيت عن الطواف، حتى لو لم أدخل في الصلاة وحتى لو لم أدخل في ركعتي الطواف أو في السعي. واضح أو لا؟ توجهين. وبالتالي عنوان المضي في قاعدة الفراغ يصدق حتى مع عدم الدخول في الغير، بينما عنوان التجاوز وعنوان المضي في قاعدة التجاوز لا يصدق ولا يتحقق إلا مع الدخول في الغير. واضح؟ إذن أنت لب 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 دليلك ما هو؟ أنهما قاعدة واحدة، وإذا التزمنا باشتراط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز لابد أن نشترط عنوان الدخول في الغير في قاعدة. نقول هذا صحيح لو اشترطنا الدخول في الغير بعنوانه بنفسه بالنظر إلى حد ذات هذا الشرط، لكننا نشترط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز لا لعنوان نفس هذا الدخول في الغير، وإنما لأن الدخول في الغير هو الذي يحقق عنوان المضي في قاعدة التجاوز. وبما أن عنوان المضي يتحقق في قاعدة الفراغ من دون حاجة إلى اشتراط الدخول في الغير، فلا نشترط الدخول في الغير. واضح إن شاء الله؟ إذن نقحنا قاعدة، النتيجة تصير ماذا؟ هل تشترط قاعدة الفراغ بالدخول بالغير او لا تشترط؟ لا تشترط. اذا النتيجة النهائية والخلاصة، قاعدة التجاوز نشترط فيها الدخول في الغير ولا تجري مع فرض عدم الدخول في الغير، بينما قاعدة الفراغ نشترط فيها لا نشترط فيها الدخول في الغير. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. باء صف 54، انه يعني الدليل الثاني الذي نقيمه على اشتراط الدخول في الغير في قاعدة الفراغ، إنه حيث اعتبر في قاعدة التجاوز الدخول في الغير فيلزم أن يكون ذلك يعني الدخول في الغير معتبرا ومشترطا في قاعدة الفراغ أيضا، بناء على وحدة القاعدتين وعدم اختلافهما في المجعول، المجعول فيهما واحد في قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. وطبعا الشيخ الأنصاري في عالم الثبوت التزم بالوحدة، المحقق النائيني في عالم الإثبات وعالم الخطابات الشرعية أيضا التزم بالوحدة، والشيخ الإيرواني قوى رأي الشيخ الأنصاري. وهذا ما يمكن عده، هذا ماذا؟ تعدية اشتراط الدخول في الغير من قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ يمكن عده من أحد ثمرات البحث عن وحدة القاعدتين وتعددهما، فلو التزمنا بالتعدد يمكن التفريق. نقول نشترط في قاعدة التجاوز الدخول في الغير ولا نشترط في قاعدة الفراغ، لكن لو التزمنا بالوحدة نشترط فيهما. وفيه في هذا الكلام إن قاعدة التجاوز لو كان يعتبر فيها الدخول في الغير فاعتباره في قاعدة الفراغ جيد لماذا جيد؟ لاستبهار، يعني بسبب استبهار وحدة القاعدتين. إلا أن اعتبار ذلك، اعتبار ماذا؟ إلا أن اعتبار ذلك يعني اعتبار اشتراط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز محل تأمل. لكي تكون العبارة دقيقة المفروض هكذا يقول الشيخ الإيراني: إلا أن اعتبار ذلك بعنوانه في قاعدة التجاوز محل تأمل. واضح ولا لا؟ وإلا هو نفس الشيخ الإيرواني صفحة 53 قال: أما والجواب أما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز أي شك في الإتيان بالجزء السابق فلا إشكال، يعني ولا تأمل في اعتبار الدخول في الجزء اللاحق. واضح ولا؟ كيف هنا يقول فيه تأمل؟ يقول هنا يريد أن يقول هكذا: نحن نشترط الدخول في الغير ولا إشكال في اشتراط الدخول في الغير، لكن إشكال يوجد في ماذا؟ اشتراط الدخول في الغير بعنوانه. واضح ولا؟ فنحن نقول يشترط الدخول بالغير باعتبار أن الدخول بالغير يحقق عنوان المضي في قاعدة التجاوز. واضح ولا؟ لا أننا نشترط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز لنفس عنوان الدخول في الغير. واضح؟ هكذا العبارة تكون أدق. إلا أن اعتبار يعني اشتراط ذلك يعني الدخول في الغير في قاعدة التجاوز بعنوانه، واضح ولا؟ محل تأمل. واضح. والإنصاف أنه حتى هذه الجودة التي استجودها الشيخ ليست بجيدة ويمكن التأمل فيها. كيف يمكن التأمل؟ نحن نذكر تأمل المحقق النائيني ويمكن تراجعونه في نفس أجود التقريرات الجزء الرابع صفحة 221، انه جيب على مسلك المحقق النائيني. المحقق النائيني في عالم الثبوت كلامه غير وفي عالم الاثبات كلامه غير. قلنا انه في عالم الاثبات المحقق النائيني التزم بوحدة القاعدة. واضح ولا؟ فيشمل الكلام هنا الذي استجوده الشيخ الإيرواني، قال لو التزمنا بوحدة القاعدة فلا بد من الاشتراط. المحقق النائيني يقول حتى لو التزمنا بوحدة القاعدة يمكن أن نلتزم بالتفريق، فنشترط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز ولا نشترط الدخول في الغير في قاعدة الفراغ. بيانه يتوقف على تذكار واستحضار مبنى المحقق النائيني في عالم الثبوت. المحقق النائيني يقول الشارع اول ما جعل ماذا؟ قاعدة الفراغ. اول شيء جعل قاعدة الفراغ، ثم بعد ذلك نزل الجزء الوارد في قاعدة التجاوز منزلة الكل الوارد في قاعدة الفراغ. واضح ولا؟ إذن الكبرى واحدة، الكبرى وهو عدم الاعتناء بالشك في قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز واحد. واضح إن شاء الله. الكبرى المجعولة واحدة، لكن عندنا منزل وعندنا منزل عليه. ما هو المنزل؟ قاعدة التجاوز منزل، وعندنا منزل عليه. ما هو المنزل عليه؟ قاعدة الفراغ. واضح أو لا؟ فاشتراط شيء في المنزل وهو قاعدة التجاوز، ماذا نشترط فيه؟ الدخول في الغير. لا يعني اشتراط شيء ونفس ذلك الشيء في المنزل عليه في قاعدة ماذا؟ في قاعدة الفراغ. واضح الكلام؟ ملتفتين؟ فيمكن التفكيك والتفريق، يمكن للشارع أن يعتبر ويشترط الدخول في الغير في المنزل قاعدة التجاوز ولا يعتبر ذلك الشيء في المنزل عليه وهو قاعدة الفراغ، وإن كانت الكبرى المجعولة واحدة. واضح؟ كلام دقيق متين للمحقق النائيني.
على مبنى، على مبنى شيخ الأنصاري ما يتم.
على مبنى كلامنا فعلا، على مبنى المحقق النائيني. زين، والوجه في ذلك الشيخ الإيروان استجود هذا الشيء، والوجه في ذلك يعني في التأمل، والوجه في ذلك التأمل في اشتراط الدخول في الغير، ان الملاك لعدم الاعتناء بالشك في القاعدتين معا، قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، هو المضيع عن الشيء. الان نبحث عن تحقق عنوان المضي في ماذا؟ في القاعدتين. يقول لعدم الاعتناء بالشك، يقول والوجه في ذلك ان الملاك لعدم الاعتناء بالشك هو المضيع عن الشيء، فان موثقة محمد بن مسلم قالت كل ما مضى وشككت فيه، ذكرت العنوان، بيد ان يعني والحال ان المضيع عن الشيء يختلف محققه، محقق المضيع عن الشيء، باختلاف كون الشك في اصل وجود الشيء كما في قاعدة التجاوز، او في صحة هذا الشيء بعد الفراغ عن وجوده كما في قاعدة الفراغ. فمتى ما كان الشك في أصل وجود الشيء فالمضي عنه لا يتحقق إلا بالانتقال إلى الجزء المتأخر عن، إذ ما دام أصل وجود الشيء مشكوكان فكيف يصدق المضي عن الشيء؟ إنه لا يصدق المضي عن الشيء إلا باعتبار المضي عن محله. واضح؟ وإلا يعني لو لم ندخل في الغير فالمضي عنه نفسه لا يمكن صدقه ما دام أصل وجوده مشكوكا. واضح؟ هذه جملة معترضة. كمل العبارة، إنه لا يصدق إلا باعتبار المضي عن محله، والمضي عن محل الجزء لا يتحقق إلا بالدخول في الجزء اللاحق، لأننا نشك في أصل الوجود. واضح؟ إن اعتبار ذلك يعني دخول في الغير ليس لاعتبار الدخول في الجزء اللاحق بعنوانه يعني بنفسه، بل لكون ذلك يعني الدخول في الغير طريقا لتحقق المضي. وبعبارة اخرى، اشتراط الدخول في الغير لا موضوعية له، وانما له الطريقية لتحقيق عنوان المضي. هذا في قاعدة التجاوز. واما بالنسبة الى قاعدة الفراغ، اي الشك في صحة الشيء المتحقق سواء كان جزءا ام لا، سيد الخوي ما يشترط الجزء او كل، واضح او لا؟ فبما ان الشيء المشكوك صحته يتيقن بوجوده، احنا نشك في الصحة بعد الفراغ عن اصل وجوده، فالمضي عنه لا يتوقف صدقه على الدخول في جزء لاحق، بل يعني يتحقق المضي عنه بالانتهاء عنه، بل بالانتهاء عنه يصدق المضي، مجرد الانتهاء عن هذا الشيء الذي نشك في صحته لاننا نشك في اصل وجوده. واضح ان شاء الله؟ والخلاصة الزبدة هذه، ان الشارع الغى الشك بعد المضي عن الشيء، هذا العنوان، المضي عن الشيء في الفراغ والتجاوز، يختلف هذا تحقق هذا العنوان، ان الشارع الغى الشك بعد المضي عن الشيء، ولم يعتبر في الغاء الشك سوى المضيع عن الشيء، الا ان تحقق عنوان المضيع عن الشيء يختلف باختلاف كون الشك في اصل الوجود كما في قاعدة التجاوز، وكونه يعني وكون الشك في صحة الشيء يعني وبين كون الشك في صحة الشيء الموجود كما في قاعدة الفراغ. فعدم الاعتناء بالشك في اصل الوجود يشترط فيه الدخول في الجزء اللاحق، لأنه دخول في الجزء اللاحق لا يصدق المضي، لأن الشأن يعني لا يصدق المضي إلا بذلك، إلا بالدخول في الجزء اللاحق، بينما عدم الاعتناء بالشك في صحة الموجود وليس في أصل وجوده لا يلزم فيه ذلك يعني الدخول في الغير لصدق المضي بدونه، يعني بدون الدخول في الغير. وهذه من النكات المهمة التي يلزم الالتفات إليها. ما هي؟ وهي أنه في قاعدة التجاوز يعتبر الدخول في الغير، بخلافه في قاعدة الفراغ فإنه لا يعتبر ذلك الدخول في الغير بالرغم من وحدة القاعدتين. وما ذلك إلا للبيان المتقدم، أن الدخول في الغير يحقق عنوان المضي في التجاوز، واما في الفراغ يتحقق عنوان المضي من دون الدخول في الغير. السابع، ما المراد من الغير؟ يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.